بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يشكل على حجية الاطمئنان في أطراف الشبهة غير المحصورة، بأن حجية جميع الاطمئنانات غير معقول للعلم بكذب بعضها، وحجية بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. وقلنا بأن السيد الشهيد قدس سره ذكر أجوبة على ذلك، ومن تلك الأجوبة أنه قال: إنما ذكرناه في الوجه الأول، وهو إمكان جريان الأصل في أطراف الشبهة غير المحصورة يجري في هذا الوجه، وهو قيام الاطمئنان، حيث ذكرنا في الوجه الأول أن مقتضى إطلاق دليل الأصل هو جريانه في أطراف الشبهة غير المحصورة، والمانع من جريانه هو ارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال والأغراض الترخيصية الموجودة في أطراف الشبهة، ولكن ارتكاز المناقضة غير مانع في الشبهة غير المحصورة، والسر في ذلك أن المرتكز العقلائي لا يرى مناقضة بين الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال والأغراض الترخيصية القائمة بالأطراف الكثيرة، ومقتضى ذلك ليس عدم وجوب الموافقة القطعية، بل أكثر من ذلك، بل جواز المخالفة القطعية، لأنه إذا لم يكن الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال بحد يكون أهم من الأغراض الترخيصية الموجودة في الأطراف، فكما لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية. وهذا الذي ذكرناه في الوجه الأول، وهو جواز جريان الأصول، نذكره في الوجه الثاني، وهو الاستناد إلى الاطمئنان. فإننا نقول بأن لو حصل للمكلف فرضا وجدلا اطمئنان بعدم الانطباق على جميع الأطراف فإنه لا مانع من ذلك، باعتبار أن المانع هو العلم بغرض لزومي، والمفروض أن الغرض اللزومي لا مناقضة بينه وبين الأغراض الترخيصية لكثرة الأطراف. والجواب عن هذا الوجه ما سبق ذكره فيما مضى، وهو أن مدعى السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه أن المرتكز العقلاء قائم على أن الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال ليس بحد من الأهمية يقاوم الأغراض الترخيصية الموجودة في كثرة الأطراف، أم أن مدعاه أنه لا يحرز بناء من العقلاء على مراعاة الغرض اللزومي مع وجود أغراض ترخيصية كثيرة؟ فإن كان مدعاه هو الأول، أي أن بناء العقلاء قائم على أن الغرض اللزومي لا يعادل الأغراض الترخيصية، ففيه مضافا إلى أنه مجرد كثرة الأغراض الترخيصية لا تعني التساوي من حيث الأهمية مع الغرض اللزومي، فإن الأغراض اللزومية تختلف من حيث درجة أهميتها، فمجرد أن مقابلها أغراض ترخيصية لا يعني التضحية بها لدى المرتكز العقلائي لأجل أغراض عديدة. مضافا لذلك فإنه لا فرق في ذلك بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، فلو أحرز مساواة الغرض اللزومي للغرض الترخيصي أو أنه أقل منه لم يكن مانعا من جريان الأصل حتى في الشبهات المحصورة. وإن كان مقصود ولا نحرز أن بناء العقلاء على التحفظ على الغرض اللزومي مع وجود أغراض ترخيصية، فقد ذكرنا فيما سبق أن عدم الإحراز لا يعني انعقاد الإطلاق لأدلة الأصول العملية بحيث تشمل أطراف العلم الإجمالي، فإن المقام من قبيل الشك في القرينة الارتكازية، ومع الشك في القرينة المتصلة وهي القرينة الارتكازية لا ينعقد الإطلاق. وهناك تأمل في عبارة التقرير هذا نجعله سؤال لليوم الآتي، حيث أنه صفحة 232 قال: قد عرفت عدم ارتكاز المناقضة بين الترخيص في المخالفة القطعية والتكليف المعلوم بالإجمال. يعني ماكو مناقضة بين أن يرخص الشارع في المخالفة القطعية مع وجود تكليف معلوم بالإجمال إذا كانت الأطراف كثيرة، فحال كل واحد من هذه الإطمئنانات حال الأصل الترخيصي، أي كما أننا ذكرنا أنه لا مانع من جريان الأصول الترخيصية لكون الأطراف كثيرة، لا مانع من اتباع الإطمئنانات ما دامت الأطراف كثيرة. فظاهر هذه العبارة أنه لا مانع عنده من التجويز في المخالفة القطعية. هذا صفحة 232. ما بعد كثير، صفحة 235 قال: عندما ذكر تجدر الإشارة إلى أمور: الأول، هل تجوز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة أم لا؟ قال: وإن كان المدرك، يعني مدرك جواز اقتحام الشبهة غير المحصورة، هو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال لو لوحظ وحده، فهذا إنما يجوز، يعني ما يجوز المخالفة القطعية، إنما يجوز الارتكاب بمقدار ما يطمئن معه بعدم المخالفة لا أكثر. مو في الشبهة الوجوبة، في الشبهة التحريمية. اقرأ المطلب زين من أول إلى آخرة.
زين.
ما خلوك حد ما افتهم من كلامكم الآن تونا مفتهمين. خدنا على قدر عقلنا يا شيخنا. بعدنا ما وصلنا لهذا المستوى، شوي شوي علينا. فهنا كيف نجمع بين كلامه صفحة 232 وصفحة 235 مع أن المقرر أشكل عليه؟ أشكل على هذا الكلام في صفحة 235 الذي قرره المقرر نفسه صفحة 232. فلاحظوا هذا المطلب غدا إن شاء الله. هذا ما يرتبط بهذين الوجهين. الوجه الأول هو أن المجوز لارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة جريان الأصل، ولو لم يكن هناك اطمئنان، كما إذا افترضنا أن الإنسان لم يحصل له الاطمئنان في أطراف الشبهة غير المحصورة بعدم الانطباق، بل ما دام أزال الاحتمال قويا في نظره وهو احتمال الانطباق، حتى مع عدم حصول الاطمئنان يجوز جريان الأصل. والوجه الثاني وهو أن المدار على الاطمئنان ولو لم يجري الأصل، كما إذا كانت الشبهة في مقام الامتثال لا في مقام التكليف. كما لو فرضنا أن إنسانا نذر ولا يدري ما الذي نذره، ودار المنذور بين أطراف غير محصورة، فهذا ليس من الشك في التكليف، وإنما الشك في المحقق للامتثال، وهنا لا يجري الأصل الترخيصي جزمان، لأن الشك في الفراغ وليس الشك في التكليف. فمع أن الشك في الفراغ وليس في التكليف فالأصل لا يجري، مع ذلك لكون الشبهة غير محصورة فيدور مدار اطمئنانه، فكل طرف اطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه فإنه يدعه ويأتي بما لا يطمئن فيه بعدم الانطباق. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، الوجه الثالث، من وجوه جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، من أن المانع من اقتحام أطراف العلم الإجمالي هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث إن أطراف الشبهة غير المحصورة كثيرة جدا فالمكلف غير قادر على المخالفة القطعية فيها، إذن فالمانع منتفي بانتفاء موضوعه، فإن المانع من جواز اقتحامه أنه ترخيص في المخالفة القطعية، فإذا لم يقدر المكلف على اقتحام جميع الأطراف فالمخالفة القطعية مستحيلة، إذن فالترخيص في المخالفة القطعية منتفٍ بانتفاء موضوعه، فيجوز له اقتحام أي طرفين. وأشكل على ذلك السيد الشهيد قدس سره بأن القبيح لا يرتفع قبحه بعدم إمكانه اتفاقا، فإن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح وإن لم يقدر المكلف على المخالفة القطعية فهذا لا يرفع أنه قبيح، فإنه يقبح مثلا من الفقير أن من الفقير المسكين أن يسجن الآخرين وإن كان غير قادر على سجنهم، فإن هذا لا يرفع كون القبيح قبيحان. ولكن المفروض أن المحقق النائيني قدس سره يدعي أن الشبهة الغير المحصورة التي يكون عدم القدرة على اقتحام أطرافها دائميا لا اتفاقيا، بمعنى أن الشهيد نفسه تبنى الوجه الثاني من وجهي جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة وهو الاطمئنان، فهذا الوجه وجه صالح لأن يكون حدا صارما بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، بأن يقال الشبهة غير المحصورة ما بلغت الأطراف من الكثرة حدا شنو يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق في أي طرف يتناوله المكلف. فبعد أن نضع هذا الحد يقول المحقق اللائيني إذن فالشبهة غير المحصورة بهذا الحد مما لا يمكن المكلف فيها المخالفة القطعية شنو؟ دائما. فكل شبهة بلغت من الكثرة حدا يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فإن المكلف غير قادر على اقتحام سائر أطرافها. وبالتالي فعدم القدرة على الاقتحام ليس أمرا اتفاقيا وإنما هو أمر منضبط. فلأجل ذلك ينتفي الترخيص في المخالفة القطعية لانتفاء موضوعه، لا أن الترخيص باقٍ حتى نقول القبيح لا يرتفع قبحه بعدم القدرة، بل مدعى النائين أنه لا ترخيص، أي أنه لا ترخيص في المخالفة القطعية لتعذر المخالفة القطعية فلا ترخيص فيها، فإن الترخيص مع العجز عنها شنو؟ لغون. إذن الترخيص في المخالفة القطعية منتف بانتفاء موضوعه، ومع انتفائه فلا معنى لأن يقال إنه قبيحون. فليس مدعى النائين أن الترخيص في المخالفة القطعية موجود لكن المكلف عاجز عن، والعجز عن القبيح لا يرفع قبحه، بل مدعى أن لا ترخيص في المخالفة القطعية للغويته ما دامت المخالفة القطعية غير مقدورة. والسر في عدم القدرة عليها حد دائمي وليس حدا اتفاقيا، وهو ما بنى عليه مثلا الحد الذي بنى عليه السيد الشهيد قدس سره. ومنها الوجه الرابع الإجماع والتسالم على جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة. ويلاحظ عليه أولا أنه محتمل المدركية، إذ لعل المستند الوجوه الأخرى، وعلى فرض تسليمه فالقدر المتيقن منه لأنه دليل لبي ما جمع الوجوه كلها، أي ما لا يقدر المكلف على المخالفة القطعية فيه، ما يعسر عليه الاجتناب، ما حصل الاطمئنان في أطرافه بعدم الانطباق، فالقدر المتيقن ما جمع الوجوه كلها التي ذكرت لجواز الارتكاب. ثم ذكر السيد بحسب التقرير صفحة 234، نعم هذا التسالم يكون نعم الدليل على عدم المناقضة بين الغرض اللزومي والأغراض الترخيصية، وذلك لأن المجمعين على جواز الارتكاب هم من أهل العرف والعقلاء يعني الفقهاء، مع أنه لا ملازمة بين الأمرين، فإن تسالم الفقهاء على جواز الارتكاب غايته أن هناك غرضا ترخيصيا بنظرهم شنو؟ مساو للغرض اللزومي أو أهم من، وهذا لا يعني أن الأمر كذلك في الأغراض العقلائية، بمعنى أنه كلما دار أمر بين غرض عقلائي لزومي وأغراض ترخيصية فإن الغرض اللزومي لا يعادل الأغراض الترخيصية أو يساويها، فلا ملازمة بين إحراز ذلك في الأغراض الشرعية بمقتضى الإجماع وإحرازه شنو؟ في الأغراض العقلائية. يبقى السؤال الذي طرحناه أمس، إذا واحد عند جواب، أن السيد الشهيد قال بأن الإطمئنان في المقام حجة بدلية، فما هو مقصوده من الحجة البدلية؟ تفضل شيخنا شيخ مصطفى.
بمراجعة كلمات المقربين بحث السيد الشريف يظهر أن مراده منها
مقررين لواحد.
نعم مقربين ثلاثة. يعني المباحث والبحوث وخليلة اللآل.
هنا متخرط لها المطلب في البحوث.
نعم في
الحجة البدرية متعرض لها هنا.
في المبعوث.
إيه.
يعني حسب ما.
ونفس المصطلح.
ما يتصيد يعني زين صيدنا خو لعدم الارتكاب له عدم الحجية خليدك على الجرح
على يعني شرط عدم حجية الاطمئنانات الأخرى فلذا رتب عليه أنه لا يجوز له أن يقتحم إلا طرفا واحد كما يظهر من المحوث. وأما بمراجعة كلمات خليدة اللآلي فذكر أنه يبقى للمكلف جواز أن يقتحم أكثر من طرف ما دام أن الاطمئنان.
هذا ذكر هنا في البحوث بالصراحة اليوم قرأنا يجوز له الارتكاب بمقدار ما يطمئن.
طبعا مع المناقضة مع كلامه الظاهر ومناقضته مع كلامه الأول
أي كلامه هنا ما مصرح في البحوث بأنه بشرط عدم كذا. البحوث ما ذاكر هذا الكلام. نعم
يظهر من كلماته المذكورة هو هذا ولكن يعني من هذه
شيخنا بشرط عدم الانطباق أو بشرط عدم الحجية وحددوا واحد من اثنين يختلف المطلب. الاطمئنان حجة بشرط عدم الانطباق في الأطراف الأخرى لو بشرط عدم حجية الاطمئنان في الأطراف الأخرى بشرط عدم الحجية خب هذا يعني مصرح بهذا الشيخ أنا لا في المباحث هم مصرح به شرط عدم الحجية مو عدم الانطباق
لا مو مصرح كتصريح يعني يكاد يكون مولانا اطمئنانا
بهذا المعنى ما في تفسير يا
سيدي ما هي النكتة في ذلك شيخنا والحال بأن هذا أمر محال. الحجية المشروطة بعدم الحجية أمر محال في نفسه لأن لازمه الدور. حجية هذا الاطمئنان مشروطة بعدم حجية ذاك وعدم حجية ذاك مشروطة بحجية هذا وهذا لازمه الدور لا يعقل أن يقول به.
قد يقال بأن
على مقصودكم بشرط عدم الانطباق مو عدم الحجية
هو عدم الانطباق مو عدم الحجية
يعني
هذه قال في
تفسير يا سيدنا بأنه
بشرط
عدم الانطباق على
البقية لو بشرط الانطباق ما يصير بشرط عدم الانطباق الاطمئنان بعدم الانطباق بشرط عدم الانطباق تساوى
لا
بد يصير بشرط الانطباق
حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم في الإجمال على هذا الطرف يكون مشروطا بانطباقه على بقية الأطراف.
هذا الحصول كلامنا في الحجية. الحجية التخييرية ما معناها وليس لما نبحث عن متى يحصل الاطمئنان. لا إشكال أن الاطمئنان ما نتكلم في الموضوع الآن نتكلم في الحكم وهو معنى الحجية. لا إشكال أن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف إنما هو في فرض شنو احتمال انطباقه على الأطراف الأخرى. هذا محقق الاطمئنان بعد ما حصل الاطمئنان قال هذا الاطمئنان حجة تخييرية. ما معنى الحجية البدلية؟ هذا احنا نبحث عن معنى الحجية البدلية لا ما هو المحقق تكوينا لحصول الاطمئنان.
بمعنى عدم الحجية على نحو الشمولية أن بقية الاطمئنانات الأخرى ليست أشياء في فرض أشياء هذا الضمينات.
ورجعت بشرط عدم الحجية. قلنا هذا أمر محال.
لا بل قد يقال هنا.
تفضل شيخنا.
الظاهر من كلام في البحوث لأنه هناك مقابلة بين الحجية التخيل بدلية والحجية التعينية الشمولية.
خب.
فالمراد من الحجية البدلية في مقابل الحجية التعينية من جهة، فإن غاية ما يقتضي ماذا نكتة الاطمئنان هو أن الاطمئنان في بعض الأطراف لا بعينه، كما ذكرت في أول أنه السر في مسألة الاطمئنان. هل الاطمئنان المشروط بالعدم كما ذكره العراقي أو أنه بغض النظر عن باقي الأطراف؟ فغاية ما يقتضي حجية الاطمئنان من أول الأمر هو الحجية، ماذا الحجية اللا تعينية في أطراف خاصة، وكذلك لا تكون شمولية في مقابل يعني لا تكون شمولية، لأن المقتضى الحجية شمولية للأطراف العلم بالكذب بالمخالفة. نعم. فهذا البدلية معنى عدم الحجية التعينية الشمولية،
يعني الدليل قاصر
من أول عن الشمولية.
أحسن. أي أن المستند لحجية الإطمئنان في الشبهة غير المحصورة هو المرتكز العقلائي، نفس المرتكز العقلائي قاصر عن أن ينتج حجية لجميع الأطراف، هذا معنى الحجية البدلية. يعني قصور المدرك هو الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي لا يقتضي حجية شمولية، يعني حجية تسري لجميع الأطراف، هذا معناه الحجية البدلية. فإذا لم يقتضي حجية شمولية فأي طرف يضع يده عليه وحصل الاطمئنان بعدم الانطباق جاز ارتكابه. والسلام. والسلام. ها؟
نعم. يرتكب عددا من الأطراف طالما أنه يحافظ على
الله. ما دام الاطمئنان موجود. نعم.
ليس في فرض
الاحتمال الأخير يعني.
ما أسمع.
يعني صار الصحيح والاحتمال الأخير ضمن المحتملات اللي ذكرتوها في السؤال.
وهو
أنه في فرض الأخذ فيه وعدم الأخذ بالآخر.
لا صار معناه هو الجامع. ما يطمئن بعدم الانطباق عليه مما يضع يده عليه.
بس سيدنا عبارة السيد الهاشم والسيد الحائري